الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا. وهذا الحديث فيه جمل من المسائل والأحكام اشتد العلماء رحمهم الله بها على تقدير ما ذهبوا إليه من الأقوال، ومع ذلك ما سدى أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أهل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع متمتعا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه العبارة على وجهين. فقال بعض العلماء: إن عبد الله رضي الله عنه قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة وحدها. وهذا طائفة من العلماء إلى قول عبد الله رضي الله عنه قصد أن هذا عبد الحج والعمرة. وجماع على هذا الخلاف اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة مشهورة: هل أهل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالإسراء، أو أهل بالقران، أو أهل الفرس؟ عن ثلاثة أقوال للسلف رحمة الله عليهم أجمعين. فقال بعض العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أبي الحليفة بالحج وحده، وإذا اختيار فقهاء المالكية والشافعية رحمة الله على ذلك. قالوا: كما كان عليه الصلاة والسلام حمر بالكرام بعد ذلك فقرم الحج والعمرة. وقال طائفة من العلماء: يا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالشريفة بالعمرة، فلما قرب العمرة شجها فأصبح قائلا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اختيار بأنه استند له مذهب طائفة من العلماء من الحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الخليفة قائلا واستمر قادما حتى قضى حجه صلوات الله وسلامه عليه. واختار هذا القول طائفة من العلماء وهو مذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام. وقول طائفة من أصحاب الشافعي رحمة الله عن الجميع. واتفق جميع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم الحج قارنا، ولكن الخلاف بينهم هل كان قرانه بداية الحج إلى نهايته، أو كان قرانه قارئا عليه بعد أن أهم بالإسراء ثم بعد ذلك أكثر الحمى، أو أهم بالتمتع ثم صار قارنا بعد ذلك. والصحيح فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفرد اشتد بحديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. قالوا: فقد ذكر عبد الله رضي الله عنه إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وحده. فاشتد أصحاب القول الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بالحديث من بين العلماء،
فلا مانع أن عبد الله رضي الله عنه قصد ذلك بدليل سياق الحديث. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا، ولذلك يعتبر حج القران مفضلا عند طائفة من العلماء، فذهب الإمام أبو حنيفة المعنى وطائفة من العلماء إلى أن أفضل الأنساك هو القران، وذلك لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يجمع بين الحج والعمرة كما في حديث البخاري. قالوا ولا يعقل أن الله يختار لنبيه إلا الأفضل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، وكون الله عز وجل يأمره بالقران عن طريق الوحي فيه دليل ظاهر على تفضيل القران، وهو أفضل من الإفراد لأنه يزيد على المفرد بالعمرة، ولو كان الإفراد أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد، لأنه اعتمر خمس عمرات صلوات الله وسلامه عليه. والدليل الثاني على ترجيحه على التمتع من وجوه، أحدها أن الله اختار القرآن لنبيه، وما اختاره الله أفضل من اختيار العبد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، احتمل وجهين مشهورين عند العلماء، يحتمل أنه قال ذلك تفضيلا للتمتع على غيره، ويحتمل أنه أراد تطيب خواطر الصحابة رضوان الله عليهم. والسياق والسباق محكم، وسياق الكلام وسباقه ظاهر في إرادة تطيب الخواطر، ولذلك لم يقع على معارضة الصريح باختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لنسك القران. ثم إن القارن يجمع بين الحج والعمرة ولا يتحلل بعد العمرة بل يبقى على إحرامه، والمتمتع يتمتع بين الحج والعمرة، فنقص المتمتع عن القارن من هذا الوجه، لأن القارن يبقى ممتنعا عن محظورات الإحرام، وتلك عبادة زائدة فيها مشقة وكلفة. والقاعدة في الشريعة أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، لما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثوابك على قدر نصبك أي على قدر التعب. ولذلك قال العلماء في القاعدة المشهورة الأجر على قدر المشقة، فمشقة القران أعظم من مشقة التمتع، ولأن الإنسان إذا قرن في حجه ساق الهدي، بخلاف المتمتع فإنه لا يسوق الهدي، والسنة في حق القارن سوق الهدي، وذلك أكثر عبادة وأكثر طاعة وقربة. فمن هذه الوجوه رجح أصحاب هذا القول القران على غيره، وذهب بعض السلف رحمة الله عليهم إلى تفضيل التمتع لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع ولا يتمناه إلا لأنه أفضل، فكونه أحرم بالقران معدول عنه بما قرأ من كونه تمنى التمتع، فالتمتع أفضل من الأنساك كلها، وذلك لأن المفرد له حجة واحدة والمتمتع له حجة وعمرة، ولأن التمتع فيه إصابة رخصة الله جل وعلا بالتمتع بين النسكين، وهو أبلغ في هدم عقائد الجاهلية، فلذلك قالوا إنه أفضل. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الإفراد أفضل، وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع أنهم قالوا إن إفراد الحج أفضل الأنساك الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج أولا كما تقدم في حديث عائشة وابن عباس، ولأن المفرد يتعب أكثر من المتمتع والقارن، فإن المفرد ينشئ السفر خالصا للحج، ولأن المفرد لا يلزمه دم، والدم في التمتع والقران دم نقص وجبران، وذلك لمكان الترفل بسقوط السفر الثاني عن المتمتع بالعمرة مع حجه، سواء تمتع بالقران أو تمتع التمتع المشهور المعروف. وقالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كانا يفسران قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قال إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك. والصحيح من هذه الأقوال مذهب التفصيل، وهو أن الإنسان إذا أمكنه أن ينشئ السفر للحج مفردا وللعمرة مفردا فالأفضل في حقه الإفراد، وإن كان يستطيع أن يسوق الهدي معه فالأفضل في حقه القران، وإن كان لا يستطيع واحدا من الأمرين فالأفضل له أن يتمتع. وهذا هو حال كثير من القادمين إلى الحج والعمرة في هذا الزمان، فإن الأفضل في حقهم التمتع، وذلك لصعوبة الرجوع إلى العمرة وقد يكون لسبب البعد عن الديار، فلذلك الأفضل في حقه أن يتمتع. أما إذا كان يستطيع سوق الهدي فالأفضل في حقه أن يقرن، لأن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم القران، وهذا هو اختيار جمع من المحققين من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع أنه يفصل في الناس، وبهذا يجمع بين النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من طلاب العلم أصلحهم الله والمنتسبين إلى العلم ربما يشدد على غيرهم النكير إذا رآه أحرم بهدي بنسك غير نسكه، فمن رأى غيره أحرم بالتمتع وهو يرى تفضيل الإفراد ربما أنكر عليه وسلبه واتهمه بترك السنة، وكذلك العكس. فلا ينبغي أن يتوسع في الخلاف، وهي مسألة مهمة في الخلاف عموما، فإنه لا ينبغي التعصب للمذاهب ولا ينبغي تسفيه الآراء المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خالفك أحد بحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبين له وجه الرد عن حجته، فإن سمع وأطاع فبها ونعمت، وإن كان يتتبع أثر عالم من السلف أو أثر إنسان معدود الرأي والاجتهاد فلا ملامة ولا غضاضة عليه. وينبغي على طلاب العلم أن لا يشددوا على الناس، فمن الناس من إذا ترجح عنده الإفراد ألزم من معه بالإفراد كأن الإفراد واجب، وإذا كان قد ترجح عنده القران ألزم الناس بالقران كأن القران واجب، وكذلك إذا ترجح عنده التمتع ألزم من معه بالتمتع كأن التمتع واجب. ولربما سخر بعض طلاب العلم من بعض، وكلها مناسك مأثورة صحيحة لا خلاف في أنها جائزة، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجب على من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمره، وهو قول خالفه فيه جماهير الصحابة والتابعين. ولذلك لا ينبغي إلزام الناس بنسك معين لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الميقات قال للصحابة مقولته المشهورة: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. وقال بعض العلماء: أجمع العلماء على أن الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة، والخلاف في أفضلها لا يفهم منه إلزام الناس بواحد منها. فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله وأن لا يغلوا في اتباع العلماء في مثل هذه المسائل. ولقد رأيت بعيني وسمعت بأذني من يكثر بينهم الخصومات والجدال في الحج، مع أن الله نهى عن الجدال فيه إلى درجة تصل إلى السباب والشتائم واتهام بمخالفة السنة، وكل ذلك من البدع والتعصب للآراء. واعتك أنه يعتقد الإثم لمن يتبعه من العلماء. فالمنبغي الإنصاف والعدل، والغلو في الدين مظنة الزلل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا ينبغي للإنسان أن يغلو في رأيه، وأن يجعل رأيه الذي وسع الشرع فيه ملزما للناس. فكل ورأيه واجتهاده ما دام أن السلف الصالح رحمة الله عليهم اختلفوا، وهم أورع منا وأكثر إخلاصا وصدقا لله جل وعلا، ولم تفسد قلوبهم، ولم يسرب بعضهم على بعض، ولم ينتقص بعضهم بعضا. فكذلك ينبغي على طلاب العلم الأخيار أن ينتهجوا منهج الأبرار. وهذه قاعدة في مسائل الخلاف الفرعية كلها، أنه إذا خالفك إنسان لحجة وكان من أهل العلم الذين يعتد برأيهم، أو اتبع عالما وعنده الدليل، فلا ينبغي أن تسفه له ذلك الرأي أو تتهمه بأنه معارض للسنة. ولذلك حكى شيخ الإسلام رحمه الله عن السلف من الصحابة أنهم اختلفوا، ولم يكن خلافهم حاملا لهم على السباب والشتائم والنقيصة، بل كان بعضهم يصلي وراء بعض، وبعضهم يترضى على بعض. وفي الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن عثمانا أتم الصلاة أربعا، فأتم وراءه عبد الله الصلاة أربعا، فلما قيل له في ذلك قال: الخلاف شر، أي أنه نظر إلى الفتنة التي ستقع لو أنه خالف عثمان، وشد عن الجماعة ما الذي يكون من المفاسد على الأمة. فينبغي على الإنسان أن يكون مهتديا بهدي السلف، وأن لا يغلى في العلماء ولا يغلى في الآراء، ولكن تنزل منازلها. وكان السلف يقولون: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وعلى ذلك درج العلماء رحمهم الله. ومن نظر في كتب الخلاف المعروفة المشهورة للأئمة وجد ذلك دليلا ظاهرا، يحكى القول ويحكى من خالفه بدليل الكتاب والسنة، لا يسب ولا يشتم ولا يتهم. فينبغي على المسلم الموفق أن يكون مسلما لله مستسلما، سلم المسلمون من لسانه، وكذلك اعتقاد السوء في جنانه، ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل.
وأهدى معه الهدي من ذي الحليفة.
يقول رضي الله عنه: وأهدى أي النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي من ذي الحليفة. ساق عليه الصلاة والسلام الهدي وكان 100 من الإبل، ساقها من المدينة هديا بالغ الكعبة. ولذلك يسن للإنسان أن يبعث ببهيمة الأنعام هديا إلى البيت سواء حج أو لم يحج. فلو أن إنسانا أراد أن يهدي بعيرا إلى البيت فإنه يشعره ويقلده ويهديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة في باب الهدي عنه عليه الصلاة والسلام. فساق صلوات الله وسلامه عليه معه بعض الهدي، ثم قدم عليه علي رضي الله عنه من اليمن فأتم هديه 100 من الإبل، نحر منها 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وأوكل إلى علي نحر ما بقي منها. وقال بعض العلماء: إنه لأمر عجيب، أهدى صلوات الله وسلامه عليه فنحر 63 وعمره 63 صلوات الله وسلامه عليه.
فقال رضي الله عنه: وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج.
وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في الميقات فاهل بالعمره ثم اهل بالحج. قال بعض العلماء: اراد انه اهل بالعمره متمتعا ثم ادخل الحج عليها. وقال من يقول بالقران اهل بالعمره فقال لبيك عمره وحجا، وذلك لان حديث عمر رضي الله عنه قيل له فيه: وقل عمره في حجه، فبدا بالعمره قبل الحج. واذا حمل الحديث على الوجه الثاني انتفى التعارض بين النصوص والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء: أراد عبد الله أنهم أحرموا بالعمرة، وقال بعضهم: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفتح الحج إلى عمره. وهذا هو التمتع الذي عناه رضي الله عنه وأرضاه.
فأهل بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي.
السنة في من نوى أن يقرن الحج والعمرة أن يسوق، أن يقرن الحج مع العمرة أن يسوق هديه معه، وذلك من بلده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: لا يصح القران إلا إذا ساق الهدي من بلده معه، أو على الأقل أن يدخله من الحل إلى الحرم، كما هو منصوص في مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. وقال: لا بد أن يقف به بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الهدي معه بعرفة وساقه من قبل عرفة، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وقال طائفة من السلف: إنه يجوز للإنسان أن يأخذ الهدي من مكة إذا كان قارنا ويشتريه من الحرم ثم يذبحه بعد ذلك ويطعمه. والصحيح أنه لا يشترط سوق الهدي للقارن، وأنه يجوز للإنسان أن ينحر هديه
لظاهر القرآن في قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلو قال قائل: كيف الجواب عن السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم؟ والجواب أنه بالإجماع لا يجب على المكلف أن يسوق الهدي من بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل التخصيص لهذا الحديث فدل على أن إرادة الفعل على الإطلاق غير معتبرة، والرجوع إلى ظاهر القرآن محتسم فيه، وظاهر القرآن وجود الهدي من المتمتع. ولكن الأفضل والأكمل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق الهدي معه إلى حجه، ثم يقف به بعرفة على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل.
كانت العرب في الجاهلية لا يجيزون للإنسان إذا دخل مكة بعد هلال ليلة العيد، لا يجيزون له أن يحرم بالعمرة في أسفل الحج، وكانوا إذا يرون ذلك من أفجر الفجور أن يعتمر الإنسان في أسفل الحج. وكانوا كما ثبت في الصحيح من حديث من أثر ابن عباس يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فيمنعون الناس من العمرة إلى نهاية شهر الصفر، فإذا انتهى شهر الصفر أجازوا للناس أن يعتمروا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هدم عقيدة الجاهلية في هذا الأمر، فأمر الصحابة الذين معه إذا لم يسوقوا الهدي أن من لم يسوق الهدي منهم أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه خلاف ما كانوا يألفونه في جاهليتهم. وقالوا: يا رسول الله، أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقصر منيا، أي قريب العهد بالنساء؟ فقال صلى الله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يفسقوا حجهم بعمرة، وذلك على سبيل الإلزام منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الذي عناه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بهذه الجملة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى قسمين: من ساق الهدي أمره أن يبقى على حجه حتى ينتهي من أفعال نسك الحج، وأما من لم يسق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ حجه بالعمرة
ثم ليهل بالحج وليهدي.
قوله ثم ليهل بالحج أي بعد أن يفرغوا من العمرة يهلوا بالحج في يوم التروية. والسنة للإنسان أن يأتي بالعمرة إلى مكة إذا كان متمتعا فيفعل أفعال العمرة حتى إذا انتهى من أفعال العمرة تحلل، ثم بقي حلالا إلى يوم التروية، ثم يصعد إلى منى بعد إحرامه من مكة فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحث والإيجاب.
وليهدي
فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وليهدي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم موافق لهدي كتاب الله جل وعلا، فإن الله أمر من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يذبح ما استيسر من الهدي. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم من لم يجد الهدي، فقال فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والمتمتع يصوم 3 أيام في الحج، يقدم إحرامه على يوم عرفة ب3 أيام، ثم يصوم تلك 3 حتى إذا انتهى منها ورجع إلى أهله أو رجع من حجه على القول الثاني صام 7 أيام. واختلف العلماء رحمهم الله في 7 أيام التي يصومها المتمتع، هل يصومها إذا رجع من الحج إلى مكة بعد انتهاء الحج، أو يصومها إذا رجع إلى أهله على قولين مشهورين؟ فقال بعض العلماء إنه يصومها إذا رجع إلى أهله، وقال طائفة من العلماء بل يصومها بعد الفرار من الحج، وهذا القول يوافقه ويقويه ظاهر القرآن في قوله و7 إذا رجعتم، أي إذا رجعتم من الحج، وذلك عائد إلى ما قبله من ذكر الحج، فهذا يدل على أنه يجوز له أن يصومها قبل بلوغ أهله، لأن المقصود صيامها بعد الفراغ من الحج. والأفضل للإنسان أن يخرج من الخلاف وأن يؤخر صيام 7 أيام إلى رجوع البلد، ولو أن إنسانا تعذر عليه أن يصوم 3 قبل الحج فهل يصوم أيام التشريق 3 عدا يوم العيد؟ وجهان للعلماء رحمة الله عليهم، فمن أهل العلم من يقول إن الحاج إذا لم يجد الهدي ولم يستطع أن يصوم قبل الحج شرع له أن يصوم 3 أيام من التشريق، وذلك لأمر الله جل وعلا بذلك، واستثنوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام من الأيام أكل وشرب وبعاد. قالوا فهذا مستثنى من الحديث، وقال طائفة من العلماء لا يشرع له صيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أيام أكل وشرب وبعال، فإذا صامها خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخبر. والأولى للإنسان أن يحتاط فيصوم قبل الحج إذا أمكنه، وأما إذا تعذر عليه فالقول بالتخصيص من القوة بمكان.
فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خبى 3 أطواف من 7 ومشى 4.
تقدم هذا المقطع من الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدى الحج والعمرة استلم الحجر فقبله صلوات الله وسلامه عليه، ثم اطبع وأخذ ذات اليمين وجعل البيت عن يساره، ثم خب 3 أشواط ويرمل فيها صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم أن السنة في الرمل أن يكون 3 أشواط كاملة ولا يمشي بين الركنين، لأن المشي بين الركنين منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خب بعد فتح مكة خب 3 أشواط كاملة كما سبق بيانه،
وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف.
فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف.
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف سبعا بالبيت صلى عند المقام ركعتين. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قالوا فهذا يدل على أن السنة في ركعتي الطواف أن تكون عند المقام بأن يجعله بينه وبين البيت. وقال بعض العلماء إذا تعذر أن يصلي عند المقام صلى تحت الرواق وجعل المقام بينه وبين البيت. ومن صلى الركعتين في أي ناحية من نواحي المسجد فإنها معتبرة وصحيحة مجزية. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في الموطأ أنه طاف بعد صلاة الصبح سبعة أشواط طواف الوداع ثم صلى ركعتي الطواف بعد شروق الشمس بذي طوى وهو واد بمكة. فخرج رضي الله عنه ولم يصل بعد الصبح لأنه كان يرى تقديم النهي على فعل ذوات الأسباب. فطلعت عليه الشمس وهو في ذي طوى الواد المعروف والذي يسمى الآن بالزاهر. فصلى رضي الله عنه وأرضاه ركعتي الطواف هناك. ولذلك قال بعض السلف لو أن إنسانا نسي ركعتي الطواف في طواف الوداع ثم ما ذكرها إلا في بلده صح منه أن يصليها في بلده. وهو قول له وجه من الآثر. فإن الصحة فإن عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الركعتين شرب زمزم ثم أقبل إلى الحجر وقبله ثم مضى إلى الصفا وخرج من الباب. وكان في الصفا والمروة خارجتين عن البيت. فخرج صلوات الله وسلامه عليه وقبل أن يرقى الصفا تلا الآية في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. حتى فرغ منها ثم قال أبدأ بما بدأ الله به ثم رقى الصفا صلوات الله وسلامه عليه واستقبل البيت وجعل يهلل ثم دعا عليه الصلاة والسلام. وأثر عنه أنه هلل فقال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده